أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفصل السادس في الإجماع. الإجماع لغة هو الاتفاق، والمراد هنا اتفاق خاص، نفس المعنى اللغوي لأنه اتفاق خاص. اتفاق من؟ عند العامة هو على ما هو المعروف بينهم عليه السلام، على ما نقل اتفاق فقهاء المسلمين كافة على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقل على اختلاف تعبيرات. وأما الإمامية فالإجماع عندهم والاتفاق من العلماء على وجه يكشف ذلك الاتفاق عن رضا المعصوم عليه السلام، سواء اتفق العلماء كلهم أو كان اتفاق من البعض. حتى لو اتفق اثنان وكشف ذلك الاتفاق عن رأي الإمام عليه السلام كان ذلك إجماعا على ما عندهم. الإجماع عند العامة، أول الإجماع لغته هو الاتفاق، أجمع اتفق، إلا أنه اتفاق المراد اصطلاح به اصطلاحا هو اتفاق خاص. اتفاق من؟ عند العامة يقولون هو اتفاق إما فقهاء، بعضهم يقول اتفاق كل المسلمين أو فقهاء المسلمين، بعضهم يقول اتفاق أهل الحل والعقل، بعضهم يقول اتفاق أهل السرايا وقادة المجتمع وقادة الناس وقادة الأمة. فاختلف التعبيرات في من هو الذي يجمع. وبالحقيقة أن الإجماع عندهم إنما لجأوا إليه ولم يكن لهم أي دليل على صحة الإجماع، إنما لجأوا للإجماع لتصحيح خلافة الخليفة الأول، ولولا تصحيح خلافة الخليفة الأول لم يكن للإجماع عندهم أي احترام وأي تقدير، ولكنهم رأوا أن لا يوجد دليل على خلافة الخليفة الأول، سوى أنهم يدعون أنه أجمع الصحابة على خلافته، فرأوا أنهم لابد أن يصحح الإجماع حتى يكون الإجماع هو الحجة على خلافته الأول، حتى إذا أشكل عليهم أحد يقول له أجمع الصحابة على خلافته. وحتى هذا الإجماع هو إجماع مذكور، يعني ليس بصحيح لم يجمع الصحابة. ومن هنا بعد هم تورطوا في هذه الكلمة عندما قالوا الإجماع حجة والمقصود هو إجماع أهل الحل والعقل، تورطوا أنهم منهم أهل الحل والعقل، منهم أهل الحل والعقل الفقهاء، يعني لازم تفترقون اتفاق جميع الفقهاء. كثيرا ما في موارد كثيرا الفقهاء لا يتفقون، ومع هذا تقولون أنتم إجماع، شلون هذا لا يتنافى مع كلامكم؟ من هم؟ هل هم القادة والرؤساء وأي اعتبار بإجماعهم؟ هل هم جميع المسلمين؟ فوقعوا في حيث ريث في هذه المسألة، ومن يستقرأ كلماتهم يجد يعني يجد التشويش العجيب في هذه المسألة. فتارة يستدلون بأدلة مفروض أنها تشمل جميع المسلمين، من قبيل لا تجتمع أمتي على خطر، ومن قبيل وتارة يذكرون أنهم المجمعين لابد أن يكونوا صنف خاص. كان أصرح واحد بهم، أصرح شخص وأجرع عالم بهم هو مالك بن أنس، قال لا، الإجماع اللي حجة هو إجماع أهل المدينة بس. ليش؟ لأن يقول إحنا نحتاج إثبات الخليفة الأول، والخليفة الأول هم أجمعوا عليه أهل المدينة، فإحنا الإجماع الحجة هو إجماع أهل المدينة. يعني بس شيء عجيب، شو الإجماع المدينة؟ شو الخصوصية اللي من ولد بالمدينة إجماع صحيح، واللي من ولد خارج المدينة إجماع المدينة؟ إيش هذا اللي يفرق بين الناس بالجغرافيا وإجماع المدينة حجة؟ فهو الرجل صريح قال لا، احنا خصوصية الإجماع احنا نجد في خلافة أبي بكر، فإذا أي شيء ما يفيدنا في خلافة أبي بكر فما نحتاج نقول إجماع حجة وإضطرار حتى تقولوا لي ما هم من المجمعين ومن هم غير المجمعين. واضح؟ ففي الحقيقة الإجماع عند العامة نشأ لغرض سياسي ولم يكن له حجية في نفسه. فالإجماع أصله من السنة، من السنة يعني من العامة، الإجماع أصله من السنة، لأنه لولا هؤلاء القوم لما نشأ الإجماع، والسنة أصلها من الإجماع، لأنه لولا الإجماع لما صحت خلافة السنة أصلا، لما صحت خلافة أبي بكر. هنا يقول الشيخ الأنصاري يقول الإجماع أصل السنة وهم أصل له، يقول يعني الإجماع والعامة بنات منفعة متبادلة. هم أوجدوه حتى هم أوجدوه وهو أوجدهم أيضا، يعني أوجدهم مو نحو الدور، إنما بنحو إنه إحنا نوجدك حتى تدافع عنا، وإحنا وأنت وأيضا المقابل كل أنت أيضا تحتاجنا في الإيجاد. فبالنتيجة الإجماع أصل السنة وهم أصل له. الإجماع عند الإمامية ليس هو شيء جديد غير السنة، يعني السنة الوافية اللي هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. الإجماع عند الإمامية لا خصوصية لإجماع الناس، الناس بما هناك بما هم ناصيف ومشرعين. فالإجماع عند الإمامية هو نفس السنة، بمعنى نفس المصدر الثاني من مصادر التشريع، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره. غاية الأمر مرة الإمام يتكلم، مرة الإمام يفعل، مرة يقر. الإجماع لا، لا لا هو تكلم ولا هو فعل ولا هو أقر بهذا المعنى، بل بمعنى أنه علماء اتفقوا على رأي. نعلم أن الإمام من ضمن المتفقين معه، من ضمن الذين يوافقون على هذا الرأي، ولا نعلمه بشخصه. أما لو علمناه بشخصه لا عرفناه نصر من السنة المصطلحة، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره. فهنا قالوا أن الإجماع عندنا يرجع إلى الأصل الثاني اللي هو أصل السنة، وليس يعني أصلا جديدا في مقابل سائر الأصول. لهذا احنا لا عبرة عندنا بالمجمعين، كثروا او قلوا، عندنا تبين اذا اجمعوا اجماع كاشف عن رأي المعصوم يكفي في كون يسجل. اما مليون اذا اجمعوا اجماعهم غير كاشف عن رأي المعصوم فلا حجة في رأي المليون. الفكرة ليست بالعدد، الفكرة في الكشف عن رأي المعصوم. هذا واضح؟ طرق تحصيل الاجماع، معنى طرق تحصيل الاجماع عندنا، يعني لان احنا لما نقول الاجماع كاشف عن رأي المعصوم يجي واحد يسأل شلون الاجماع يكشف عن رأي المعصوم، شلون اعرف انه هذا الاجماع كاشف لو مو كاشف عن رأي المعصوم، وما هي طرق تحصيل الاجماع، مواد تحصيل الاجماع، يعني تحصيل كشف الاجماع عن رأي المعصوم. فهم عندهم طرق، الطريقة الاولى الطريقة الحسية، ويسمى الاجماع فيها بالاجماع الدخولي والإجماع الحسي. هذه الطريقة تنفع في زمن الظهور أكثر ما تنفع في زمن الغيبة، لأن الإمام موجود حاصر هذه الطريقة. يقول نستطيع كشف، نستطيع أن نستكشف دخول المعصوم بالحس، بأن مثلا كان يقول شخص إنني ذهبت إلى المدينة في سنة كذا، وأحنا ندري أن سنة كذا كان الإمام الصادق كان موجود عليه السلام في المدينة، والباقر كذلك عليه السلام. وهو يقول واستقرأت وسألت جميع علماء أهل المدينة فرأيتهم يتفقون على هذا الحكم الشرعي الفلاني. فنعلم أن من ضمن المجمعين من هو الإمام معصوم، وإن لم يصرح باسمه بخصوص. ليش؟ هو يقول كل علماء أهل المدينة عن كلمة واضح. فهذا إجماع يسمونه إجماع حسي، يسمونه إجماع دخولي، لأن نعلم بالحس، نعلم أن الإمام دخل دخولا حسيا مع أنه سئل ووجيب والسائل مفروض سأله من ضمن من سأل. لكن ذكرنا هذه الطريقة تنفع في زمن الظهور، في زمن حضور الإمام، ما في زمن غيبته ما يقدر واحد يقول إجماع حسي. من هنا تفقد قيمتها هذه الطريقة عندنا، هذه الطريقة تفقد قيمتها عندنا في زمن الغيبة اللي هو محل ابتلاء. قال والمقصود بها أن يسمع أو يتتبع مدعي الإجماع بنفسه حكما واحدا من جماعة يعلم بدخول الإمام فيهم. واضح؟ بس إجماع طبعا إذا ميزه، إذا قال وسألت جعفر الصادق عليه السلام فقلت له كذا وقال لي كذا، هذه الرواية مجمع. فلهذا قال ولكنه لم يميزه بشخصه من بينه، أما إذا ميزه بشخص يصير الرواية لو إجماع حال ما يصير الرواية مو إجماع حال يصير من السنة يصير من قول المعصوم
تقصير مديد وهذا الشخص
مو شغل تقصير إحنا مو كلامنا عن قصر لو ما قصر كلامنا عند النقل جاءت النقل هكذا أن شخص ثقة سأل الجميع وقال لك من ضمن المسلمين أنه قصر ما قصر ما هذا كلامنا كلامنا بالنتيجة قوله حجة يقول نعم قوله حجة لأن هذا من قبيل الإجماع ويعرف هذا الإجماع لديهم الإجماع الذكوري والإجماع التضمني ويسمونه من الإجماع الحسي أيضا أو الذكور الحسي نعم هذا نعم طريقة الأولى طريقة الثانية طريقة قاعدة اللط أو الطريقة العقلية قاعدة اللط هي قاعدة كلامية غير مرتبطة بالأصول ولا مرتبطة بالإجماع ولا قاعدة كلامية تأخذون أن تخذوها في علم الكلام حاصلها أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفعل كل ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده ويفعل كل ما يبعد العبد عن المعصية صحيح؟ هاي قاعدة اللطف من لطف الله بعباده أنه لا يمكن أن يتركهم هكذا يقتربون من المعصية ويبتعدون عن الطاعة بل هو مفروض أنه يفعل كل ما يقرب العبد من الطاعة ويفعل كل ما يبعد العبد عن المعصية مو لا يلجئه إلى الطاعة ويلجئه إلى ترك المعصية لا ليس إرجاع إنما يفعل المقتضيات يعني ينزل للرسل حتى لا يقول أنت ما نزلت للرسل أنا أدز لك الرسل أرسل لك إمام أدز لك قرآن وأرسل أحكام شرعية هذه هي قاعدة اللطف وهم شو يقولون يقول بمقتضى قاعدة اللطف يجب على الله وهذا واضح يجب على الله يعني بالوجوب الذي أوجبه على نفسه مو أحد يجب على الله يجب على الله أن يرسل الرسل ويبعث الكتب وينزل الكتب وهكذا الشرائع ما شاء الله هسه هذه قاعدة كلامية ما شنو ربطها بموضوعنا؟ ربطها بموضوعنا أن الشيخ الطوسي وكثير من تبعه قالوا أنه يمكن الاستدلال بقاعدة اللطف على أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم. قال ليش؟ قال إذا علماء كبار علماء أعظم العلماء اتفقوا على رأي فالإمام لو وياهم فيكون إجماع حجة لو مو وياهم صحيح؟ لو موافق على رأيهم لو إذا ما موافق على رأيهم بمقتضى قاعدة اللطف حرام عليه ليش؟ لأن قاعدة اللطف تقول يجب على الإمام أن يتدخل ليقرب هؤلاء العبيد هؤلاء الناس من الطاعة وهم شنو؟ وهم المفروض أنهم سالكين في حكم يعني حكم الخطأ فالمفروض أنه بمقتضى قاعدة اللطف يجب على الإمام أن يتدخل لبيان ما هو الحق وإلا معناه راح شنو؟ راح يتحركون عن الحكم الحقيقي وفي النتيجة قد يقعون في المعصية واضح؟ هذا هو الرأي رأي الشيخ الطوسي قال قاعدة اللطف أو الطريقة العقلية وهي أن يكشف مو ايش بكتب يكشف يكشف نعم من اتفاق العلماء عن يعني رأيه عليه السلام الإمام يعني بأن يكون بمرأة من الإمام ومسمع منه يعني الإمام بلا أشكال الإمام مو غافل حاشا عن إجماعات العلماء هو يرى ويسمع ما يجمعون عليه ومع ذلك لم يظهر منه رجعهم بوجه من الوجوه ما رجعهم لو كان قد رجعهم لا لقلنا أنه هذا مقتضى قاعدة اللطف أنه رجع وقد رجع وعدم ظهور الخلاف منه يكشف عن رضاه وهو يستلزم ما أن ما اتفقوا على عليه حق ومطابق للواقع وإلا خلاف قاعدة اللطف وهذه الطريقة تبناها الشيخ الطوسي ومن تبعه ويسمى الإجماع فيها بالإجماع اللطفي سنادا لقاعدة اللطف
زمن
الإمام لا أي زمن حتى زمن نحن الواضح قاعدة ثالثا الحد الحد هذا ناشئ هذا في مقابل الحس تحس ترام بعيني كذا الحد لا أمر مجرد يعني التفاتة عقلية معينة شو الحد يقول إحنا إذا رأينا الجيش يسير نحدث بأن القائد قد أمرهم بذلك معقول الجيش يمشي ومتقدم لمواقع معينة والقائد ما يدري فأنت إذا رأيت الجيش يسير مثلا شو تقول تقول أنا أقطع بأن القائد هو الذي أمرهم وإلا إذا كان هناك تمرد هذا يبين عليهم على الأقل في اختلاف بينهم فتحدث بأن القائد هو الذي أمر هؤلاء هذا الجيش بين يسيرها بالسيف المنظم المرتب اللي كله يجمع على نقطة واحدة. فيقول هذا الحبس موجود في كل حالة من هذا القبيل. إذا رأيت تابعين اتفقوا على رأي لابد أن يكون رئيسه قد أذن ذلك، وإلا هذا شو هم يعني يمشون من عند أنفسهم ويتبعون ويسيرون من عند أنفسهم من دون رضا رئيسهم. فمن هنا صاحب طريقة الحد يقول أنا بالحد أعرف أن الإمام موافق وأن الإجماع حجة، لأن أنا أشوف الشيخ الطوسي والعلامة والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ الصدوق ومن هذه الأسماء الكبيرة اللامعة كلها تجمع على مسألة، كلها أجمعت على مسألة، وهم علماء كبار وعلماء يعني كل واحد منهم هو له ثقله الكبير في الطائفة مثلا التعامل بالضبط، وعلماء كبار يعني وكثيرين كثيرين وماكو دليل ظاهر لهم. يا يعني مشكلة لو لهم دليل ظاهر كان ناقشنا دليلهم، لو مثلا كلهم اعتمدوا على رواية فجينا هاي الرواية ونقول هاي الرواية صحيحة السند قوية السند قوية الدلالة ضعيفة الدلالة واضح يصير نقاش مع المجتهدين بيناتهم. لكن المشكلة انه بالعكس ماكو دليل عليهم بل هناك دليل ضدهم، يعني هاي مش كذا دليل ضدهم، يعني اكو رواية تقول عكس ما يقولون وهم كلهم مجمعين على خلاف هذه الرواية. فبعد اقول لا هذا اجماع مو ناشئ من هواه مو ناشئ من لا شيء، متدينين علماء اذا متدينين وعلماء اذا لا بد عندهم دليل، ودليلهم هو انهم هذا رأيهم كاشف عن رأي المعصوم، واحد يغلط اثنين يغلط مو هذه المجموعة الهائلة من العلماء يغلطون وما أحد من دليل ظاهر. إذن فهذا أحدث بالحس أقول إذن الإمام هو الذي أذن لهم بذلك، ولولا ذلك لم يسيروا النظير أي مرؤوسين بالنسبة لرئيسهم. واضح هذا تسمى بطريقة الحس وهذه طريقة أكثر المتأخرين أنهم وافقوا على هذه الطريقة. قال وهي أن يقطع من اتفاق العلماء الإماميين أن بأن ما اتفقوا عليه هو قول رئيسهم، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم لا مشكلة إنه إحنا نشوف اختلافات بيناتهم على قدم وساق، ما أكو رأي يقول هنا هذا العالم إلا يخالف هذا العالم، فاتفاقاتهم هو اختلافاتهم كثيرة، فإذا اتفقوا مثل هذا الاتفاق الذي لا يكون له مدرك لا يكون له دليل فهذا شيء عجيب ملفت النظر. أنتم إذا أكو رواية تختلفون فكيف إذا ما أكو رواية تبقون شلون؟ لازم أكو بكتبك يعني في أكثر ما يكشف عن أن اتفاقهم ليس مستندين لأنفسهم من عندهم يعني بل هم مستندين إلى إمامهم، وهذه الطريقة اختارها أغلب المتأخرين. وهناك طرق أخرى تعرفها في محلها من قبل طريقة الإقرار من قبل طرق كثيرة ذكرت، وهذه الطرق كلها بقى يعني هاي ذكرناها كلها طرق قابلة للمناقشة وكلها ناقش فيها المتأخرين والعلماء كل من يعني هاي الطرق اللي ذكرناها مو تصورون طرق يعني صحيحة ومضبوطة ومرية، لا بين نقاش كثير وهناك من لم يقتنع بكل هذه الطرق، وهناك من ابتكر طرق جديدة من قبيل سيد محمد باقر الصدر يعني ابتكر طريقة جديدة غير هاي الطرق مبتنى على حساب الاحتمالات وما شابه. نوعاء الإجماع، إن هذا الإجماع والاتفاق نجي للإجماع، الإجماع مرة شخص يتتبع أقوال العلماء، مرة شخص هو عارف يتتبع أقوال العلماء في المسألة من يتبعهم ويكشف ويستكشف من تتبعها هذه الأقوال يستكشف موافقة الإمام لهذا الرأي، هذا يسمونه إجماع، يسمونه إجماع محفظ يعني أنا حفظت. مرة لا أنا ما محفظ إجماع، أروح أفتح كتاب الجواهر، الجواهر شو يقول؟ يقول أجمعت الطائفة على كذا، أنا آخذ إجماع لا تعبت نفسي لا دورت مجمعين لا شيء بالآراء ولا بس عندي ثقة صاحب الجواهر وإجماعات. فصاحب الجواهر إجماع شو يسمونه بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه إجماع محصل، بالنسبة لي إجماع منقول، واضح؟ لأنه لقل منقول اللي من صاحب الجواهر، فأنا هم أجيب أكتب إجماع الطائفة بس شو يقول؟ بالإجماع المنقول عن صاحب الجواهر إيش أقول؟ لكن هو محتاج يقول منقول ويقول أجمعته إجماعا محصلا، واضح؟ طبعا الإجماع المحصل حجة على اللي حصله، إذا هو يعتقد أن الإمام داخل مع المجمعين اعتقاد جازم وكذا بعد حجة عليه كل، وإحنا قلنا سابقا أن اللي يقطع قطع حجة عليه، فهو قاطع أن الإمام داخل يقول إذا حجة عليه لكن الإجماع المنقول هل هو حجة عن المنقول إليه ولا لا؟ هذا فيه نقاش طويل وكلام كثير، ومن هنا اشتهر أن الإجماع المنقول غير مقبول. فالفكرة أن الإجماع المحفظ حجة نعم، لكن الإجماع المنقول فيه كلام طويل. قال إن هذا الإجماع والاتفاق إن حصل عليه الفقيه بنفسه ثم يسمى إجماعا محصلا، وإن قام بتحصيله غيره ممن تقدمه أو أحد المعاصرين له فهو منقول. بالنسبة إلى هذا الفقيه يعني اللي أخذه الذي لم يحصل على الاتفاق بنفسه بل نقل له أن فلان حصل الاتفاق فهو محصل بالنسبة للذي قام بتحصيله، منقول بالنسبة للذي نقل إليه، واضح؟ ثم أن الإجماع المحصل يفيد العلم بالحكم المجمع عليه لمن قام بتحصيله، ماشي حج عليه، ولا يفيد غير الظن بالنسبة إلى من لم يحصله يعني منقول إليه. ثم لا ريب لدى المشهور في حجية الإجماع المحصل، إنما الكلام في المنقول وأن القول بحجيته موهوم جدا. اشتهر أن الإجماع المنقول غير مقبول وأن الدليل عليه دليل ضعيف. الإجماع المحصل أصلا بنقاش، نقول الإجماع المنقول الإجماع المحصل وكل في مشكلة تعال كيف تكتشف موافقة المعصر فضلا عن المنقول. قال الفصل السابع في الشهرة، أيضا من الظنون المعتبرة الشهرة. اعلم أن الشهرة على أقسام ثلاثة، اعلم أن الشهرة على أقسام ثلاثة، شهرة في الرواية وشهرة في العمل بالرواية وشهرة في الفتوى. هذا اللي احنا نحشي عليه، احنا قاعد نحشي على الظن الذي يكون حجة في مقام الاستنباط. أرجو الاستثناء المثالي، احنا نتكلم الآن عن الظنون التي تنفع المجتهد. افترضوا احنا نصير مجتهدين، فلنعرف ما هي الظنون التي يجوز أن نعتمد عليها في مقام الاستنباط. فأول ظن أخذناه بالأمس الظواهر، قلنا الظواهر إذا حصل لك الظاهرة بحج، لهذا الحمد لله أن يقدر نستنبط حكم من الظواهر. جيد، صرف من الظواهر. نجي الآن علما أخذنا قبل شوية الإجماع المحصل وفهمنا من عنده أنه إذا أنت حصلت الإجماع بعد حج عليك، ما يحتاج بين الحجية. ليش؟ سبب بسيط، أن الإجماع هو راجع علما للسنة، راجع لموافق. انت اذا انت تدعي بانك ما تستكشف قول المعصوم فحج عليك، لان قول المعصوم حج عليك، بس يبقى الكلام تسوي شلون تستكشف بس هذا النقاش فيها الناقش شلون تستكشف بس. اما انك تقول انا استكشفت موافقة المعصوم يقول لك انا متأكد، يقول اقطع بذلك يقول اكيد حج عليك. وكل واحد بينه وبين نفسه اذا استكشف موافقة المعصوم من الاجماع حج عليه ماشي، لكن يبقى الكلام انه شلون تستكشف. اذا بيد الناقش نقص في مقدمات كشفي، هذا خلصنا من الإجماع. هسه نجي الآن للشهرة. إذا شيء مشهور، إذا أمر مشهور لدى العلماء، هل هذا حجة عليه أو لا؟ يعني مثلا اشتهر لدى المتقدمين حكم، هذا حجة عليه نفس شهرتهم، نفس الاشتهار. زين، أنت أول شيء نوضح شو معنى الاشتهار؟ الاشتهار على كذا أقسام، الشهرة هي البيوع، الشهرة هي البيوع والانتشار، لكن احنا مثلا المعنى اللغوي، كلام المعنى الاصطلاحي، ما هي الشهرة اصطلاحا؟ هي ثلاث أقسام، زين ثلاث أقسام كلها، الثلاث أقسام هي اللي تردون هنا في بحث الشهرة التي هي حجة وغير حجة، واضح؟ يقولون لا، احنا مقصودنا نسبة المعرفة، إذا بينونا الأطراف الثلاثة حتى نعرف يا الطالع ويا الداخل في محل الكلام. واضح؟ بس عرفتوا عنواننا العام، عنواننا العام ما هي الظنون المعتبرة؟ شو تستفيد من الظنون المعتبرة؟ نستفيد منها استنباط من حكم شرعي بعدين، واضح شلون؟ نتسلم هاي المسألة. زين، الشهرة على ثلاثة أقسام، أولاً شهرة رواية، رواية مشهورة بس، فعندنا تقسم الرواية إلى قسمين، رواية يعني بهذا اللحاق، باللحاق رواية مشهورة ورواية شاذة نادرة. واضح؟ الرواية الشاذة النادرة هي الرواية اللي يعني لا توجد رواية يعني لم تشتهر بين الأصحاب، ذكرها بعض الرواة، ذكرها أحد في كتابه ولم يذكرها غيره، لم ينقلها غيره، لم تكن مشهورة ولا ذائع في نظير الرواية اللي تقول أنه يجب غسل القدم في الوضوء. هاي رواية نادرة، رواية هنا رواية شاذة أصلاً، واضح؟ لا لم يأخذ أحد من علمائنا بها. رواية عندنا إنه يجب غسل الرجل في الوضوء، هاي موافقة للعامة طبعاً، وهي رواية وردة يتيمة بس هي، فهاي يقول هاي رواية شاذة، لا نأخذ بها. في مقابلها عشرات الروايات، أو ليش؟ في مقابلها رواية تقول إنه يجب مسح القدم، وهي رواية مشهورة وذائعة ونقلها كثير، واضح ما يعبر عنها بالرواية المشهورة. طبعا هذا تلاحظون انه بحث في الرواية، رواية مشهورة رواية المهد. بحث في الرواية وين تنفع شهرة الرواية؟ تنفع شهرة الرواية في مقام الترجيح بين الروايات. فإذا عندنا رواية مشهورة ورواية غير مشهورة وتعارضت نقدم من؟ نقدم الرواية المشهورة. فالشهرة بالرواية إذن لا تقدمنا هنا، بل تقدمنا وين؟ في بحث التعادل والتراجيح الآتي إن شاء الله. هذا واضح؟ ماذا هو القسم الأول؟ قال وهي بمعنى كثرة نقلها يعني نقل الرواية، ويقابلها الشذوذ والندرة يعني مقابل الرواية المشهورة الرواية الشاذة بمعنى قلة الناقلين لها. وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على مثلك المشهور حسب ما ورد من الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية يقصد علاج حالة التعارض، يعني ذكرت أخبار لعلاج حالة التعارض من ضمنها خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذه تعتبر رواية تعالج التعارض. إذا ورد فيها لزوم ترجح المشهور من قبل من المتعارضين، هذا واقع. إذن فالشهرة في الرواية ليست هي محل كلامنا هنا، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا في الظنون التي استنبطناها حكم شرعي. ما هي شهرة في دوين؟ في ترجيح المتعارضين، ما سيأتي في محله. الشهرة الثانية هي الشهرة العملية، وهي بمعنى استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى خبر ما، يعني اشتهر العمل برواية، اشتهر العمل برواية. حتى الرواية التي اشتهر العمل بها لازم تكون مشهورة أيضا بالشهرة الروائية؟ لا، مو بالضرورة. ما الواضح يعني هذا الفرق بينهم من القسم الأول. خافوا شو الفرق؟ الفرق القسم الأول رواية مشهورة، الرواية المشهورة يجب أن يشتهر العمل بها؟ لا، قد يكون رواية مشهورة ما حد عمل بها، ها؟ بس هي في نفسها مشهورة، يعني ناقلينها كثيرين جدا. القسم الثاني لا، شهرة عمل برواية. أكو الفقهاء عملوا اشتهر أنهم عملوا بهذه الرواية، وربما تكون الرواية في نفسها شنو ضعيف السند، كمقولة عمر بن حنظلة على القول بأنها ضعيف السند. هاي مقبولة عمر بن حنظلة حتى ما سموها مقبولة، يعني لم على القول، طبعا هناك من يصحح السند، بس على القول المشهور بأنها ضعيفة السند. هاي الرواية ضعيفة السند في نفسها، حتى نفس عمر بن حنظلة يقول ما معروف، وهاي الرواية ضعيفة السند في نفسها. ولكن المشكلة أن الأصحاب والمتقدمين اشتغلوا أنهم عملوا بهذه الرواية، عملوا بها هواد في كتاب القضاء، حتى في كتاب الاجتهاد التقليد عملوا بها، بل حتى في الاسناد إلى ولاد الفقيه. الآن السند الذي يقول ولاد الفقيه لعمل رواية مقبولة عمر بن حنظلة، فهذه شو يسمى الرواية بنفسها ليست مشهورة، ليست مشهورة الرواية بنفسها، مقبولة عمر بن حنظلة ليست مشهورة، بل قد تكون ضعيفة. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أن الأصحاب عملوا بها، اشتهر عملهم بهذه الرواية، وإن كانت الرواية في نفسها قد تكون ضعيفة. واضح هذا ما عبر عنه بالشهرة العملية. زين، الشهرة العملية هذه أيضا ليس فيها محل كلامنا هنا، ليس فيها محل كلامنا، مجرد اشتهار العمل برواية. ينفع هذا، هناك مبنى من المباني، ماذا يقول هذا المبنى؟ يقول أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها فالشهرة العملية تؤدي إلى جبر ضعفها، يعني مو ضعيفة، مجرد اشتهار عمل يؤدي إلى جبر هذا الضعف اللي فيه. وبالمقابل إذا رواية صحيحة السند اشتهر عدم العمل بها أو العمل بما يضاده، شو يؤدي هذا إلى كثرها، يعني شنو عدم اعتبار بصحة السند. فإذا الشهرة هنا شهرة عملية راح شنو تكون أيضا تابعة للرواية من قبيل أنها تضعف وتقوي الرواية، فأيضا ليست فيها داخلة في محل كلامنا اللي هو شنو، الذي هو في خصوص الفنون المعتبرة التي استنبطناها حكم شرعي. واضح هذه؟ قال وهي بمعنى استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى خبر ما، بأن نعلم أن الجمهور العلماء الأعلام عملوا بالرواية وأفتوا على مقتضاها. مثل إذا يقال أن مثل هذه الشهرة تجبر ضعف سند الرواية بأن رأينا رواية ضعيفة، كالروايات في منزوحات البئر، هذه الرواية في منزوحات البئر رواية ضعيفة، لكن المشكلة أن القدماء يعني يعملون بها ومصرين على العمل بها، وهناك شهرة في مقام العمل. ولكن الفين المشهورة وقد عملوا بها، فيكون ذلك العمل جابرا لبعض الخبر ومكملا لمن قصده. واضحا على القول بأن ذلك صحيح، يعني شهرة جابرة وكاثرة. القسم الثالث هو القسم المهم، وهو الشهرة في الإفتاء. الشهرة في الإفتاء تشبه الإجماع من هذه الجهة. الإجماع شنو؟ عندنا حكم منقول من العلماء ويكشف عن رأي المعصوم. بس الملاحظة اللي أعتقد أنا أشرت إليه بالإجماع، ما ذكر المصنف، وهو أن الإجماع لا بد أن لا يكون هناك مستند لدى المجمعين، لا بد أن لا يستند المجمعون إلى مستند، وإلا إذا استندوا المستند هذا مجمع. يعني إذا واحد يجي يقول أجمعت الطائف، أجمع العلماء الأعلام على وجوب مدح اليمنى، جواز غسل اليمنى مرتين في الوضوء، انت ترجع للروايات، كل قرأت الروايات هي اللي تقول يجوز غسل اليمنى مرتين بل يستحب، فبعد ذوي المجمعين يجوز سندوا لهذه الرواية، صحيح؟ فإذا سندوا لهذه الرواية اجماعهم بعد ما هم يقعد يسمون اجماع مدرسة. ليش؟ لان احتمالهم رجعوا لهذا المدرسة، فاجماعهم يسمون اجماع مدرسة ليس بحجة. الشهرة ايضا نفس الشيء، الشهرة ايضا نفس الكلام، ان هناك اشتهار ولا يوجد مدرسة. اما اذا وجد مدرسة لا، هذا مو شهرة، هذا رجوع الشهرة علما للرواية، تصير شهرة عملية. الشهرة في الفتوى هو استناد المشهور، عفوا اتفاق المشهور او اجتهاد فتوى من الفتاوى من دون مستند واضح لها، ما عندنا مستند واضح لها، بل بالعكس قد يكون المستند ضده كاجتهاد مجرد كتابي، كتابي نجس، متقدمين مصرين عن مجرد كتابي، ترجع انت للأدلة شو بعكس أدلة ضدهم، يعني ضد الشهرة مالتهم. بس شنو الفرق بينه وبين الإجماع؟ لا تكشف عن رأي المعصوم، الشهرة مو كشف، ما بيكشف عن رأي المعصوم، لهذا الإجماع إذا فقد علاقته مع إذا الإجماع كثر المجمعين به ولا يوجد فيه صفة الكشف عن رأي المعصوم، شو يصير؟ يصير شهرة، واضح؟ يصير شهرة، يصير شهرة فتوائية، واضح؟ وإلا ليش؟ أما إذا كان في كشف عن رأي المعصوم يصير إجماع. الفرق بين الإجماع والشهرة الفتوائية هو هذا، أن الإجماع بيركيزتين، بيركيزة أنه يكشف عن رأي المعصوم، وركيزة ثانية يعني العدد منه مو مشكلة، العدد مو مشكلة، أما الشهرة أنت العدد أمر مهم، ولا يشترط فيها الموافقة لرأي المعصوم، إذا وافق رأي المعصوم بعد صارت إجماع. زين، فالشهرة الفتوائية اتفاق علماء كثيرين على فتوى، لكن هذه الفتوى لا يوجد مستند لها، لا يوجد لها مستند، فهل هي حجة أم لا؟ كان العلماء المتقدمين يخافون من تأثير الشهرة الفتوائية، يقولون عندما نجد علماء أعلام اشتهر عندهم هذه الفتوى وماكو مستند، لعله المستند قد وصل إليهم ولم يصل إلينا، فيبقى احتمال أن كلامهم حجة، فنحن نخاف أن نخالفهم، لهذا اشتهر أن مخالفة مشهور مشكل، وأصدون مشهور الشهرة الفتوائية، مخالفة المشهور مشكل، ما حتى السيد القويلي هو أول من فتح باب مخالفة المشهور ما قالت في مقام العمل، في مقام العلم يعني في مقام الاستدلال هو ماشي خالفهم وجاب أدلة على أن المشهور بنفسه ليس بحجة، لكن في مقام العمل والإفتاء ما خالف المشهور، فهو قال أيضا قال بنجاس الكتاب على الأحوال وجوبا، وأيضا قال بأمور كثيرة من هذا القبيل موافقا لهذا المشهور، فاشتهر من مخالفة المشهور مشكل. قال أشهر الفتوى وهي بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، أما إذا علم مستند الفتوى بعد المسألة سهلة، يكون النقاش في المستند، هم مجتهدين وإحنا مجتهدين وإنهم دليلهم وإن دليلنا، هم يقولون هاي الرواية ظاهرة إحنا نقول رواية غير ظاهرة، هم يقولون رواية ضعيفة السند إحنا قوي، هم يقولون قوي إحنا ضعفة بالعكس، وهذه الشورى هي محل الكلام فعلا، يعني هنا في الحجية وعدمها، والاستدلال على حجية الشهرة يستدل على حجيتها بوجوه، منها الروايات الدالة على اعتبار الشهرة في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين، وأنه يعمل بأشهرها لأن المشهور مما لا ريب فيه، وأنه مقطوع الصدور، تدل على أن الشهرة حجة في نفسها، يعني الشهرة الفتوائية حجة، لأنه ورد أنه خذ بما اشتهر بين أصحابه. هاي خذ بما اشتهر بين أصحابه، بعضهم حملها على الشهرة الروائية، بعضهم حملها على الشهرة الفتوائية، يقول هاي شامل الشهرة الفتوائية، فهو الإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابه، فاعتبروها دليل من أدلة الشهرة، وهو قابل المناقشة. يمكن أن نقول مراد الشهرة الشهرة الروائية، لأن حتى الإمام في مقام ترجيح روايتين كان في مقام ترجيح روايتين، يقول عندنا يأتينا عنكم الخبران، يقول إذا يأتيكم عنا الخبران خذ ما اشتهر. فالكلام وين للرواية مو للشهرة الفتوائية. ومنها أن الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى أقوى من الظن الحاصل من الخبر من خبر الواحد. فالذي هذا الدليل الثاني هو دليل عقلي ناشئ من الأولوية، يقولون احنا عندنا ظن، ظن حاصل من خبر الواحد. ليت ان شاء الله في البحث الآتي ان خبر الواحد حجة، واضح؟ فخبر الواحد هو خبر يروي عدد من الناس لا يصلون الى مرحلة التواتر، ماشي؟ حتى الأرواح واحد سنة وحتى الأرواح عشرة بالنتيجة لم يقدر حتى. فهم ماشي يقولون خبر الواحد يفيد الظن وهو حجة، سيئة إن شاء الله لا يترجيه جيد. إذا سلمنا أنه حجة، يقول إذا أنتم خبر الواحد جعلتم حجة، فكيف إذا جبنا لكم في الدليل في إفادته للظن أقوى من خبر الواحد؟ يقول ما دليل؟ يقول الشهرة الفتوائية، خبر الواحد يجيكم فلان الفلاني اللي هو أكثر ما يقال فيه أنهم ثقة، نقلكم رواية قلتم حجة. أبا ليش يعني خبر الواحد؟ أنا قاعد أجيب لكم الشيخ القوسي والشيخ الصدوق والعلامة الفلاني والعلماء الأعلام، وكلهم مجتهدين وكلهم كبار علماء، وهم مجموعين مو واحد واثنين حتى تقول واحد، وكلهم اتفقوا على حكم. أنت تأخذ القول فلان الفلاني اللي هذا شنو ثقة، بس جزء من عوام الناس ثقة، هو واحد وزعوب لي الشيخ الصدوق والشيخ الكليل والشيخ أعلام العلماء. أكيد أنت إذا قبلت خبر الثقة الواحد لازم تستقبل من بقوة، تقبل منه أخبار الأعلام الثقات، مو الثقات العدول، بل هم أصلا من أعدل العدول، ماشي؟ والمتدينين بل عالي التدين، بل هم بعضهم الإمام الحجة يراسلهم ويقولون السلام عليك يا شيخي ومعتمد، الشيخ المفيد الإمام الحجة يقول يا شيخي ومعتمد. إذا هيجب بالمستوى الناس أكيد يكون الظن الحاصل من عندهم أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، صحيح؟ فهذا الدليل الثاني، يقول الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد. فالذي يدل على حجية الخبر يعني خبر الواحد أكيد يدل على حجية الشهرة الفتوائية بطريقة أولى، واضح؟ الجواب يقول وأنت خبير بأن هذا الوجه مبني على أن مناط الحجية في الخبر هو كونه مفيدا للظن وهو فاسد. يقول عمل قال لك احنا الفكرة احنا رجحنا خبر الواحد لانه يفيد الظن، هي اذا على يفيد الظن ان كل الامارات تفيد الظن، احنا ما قلنا لك اللي يفيد الظن اكثر واللي يفيد الظن اقل الحجة، احنا مو العبرة بإفادة الظن، العبرة بقيام الدليل. خبر الواحد قام دليل عليه بخصوصه، مو لانه يفيد الظن حتى تجيب اولوية، اولوية ضعيفة مو صحيحة هنا. احنا خبر الواحد قام عليه الدليل بخصوصه، الشهرة الفتوائية العلماء عينوا على الله، العلماء ما كانوا بصدد نقل رواية حتى تقول خبر واحد، يعني الشيخ الصدوق لو يقول عن الإمام الصادق هذه الرواية ضعيف يكون كلامه أولى من كلام الإنسان العادي، بس مش مشكلة الشيخ الصدوق شو يقول؟ يقول ما يقول لي نقلته عن الإمام الصادق، ظل يقول مسح غسل اليد اليمنى مرة ثانية مستحب، منين جبت هذا الحكم؟ شو ما في رواية ترد ما في رواية؟ هاي مشكلة أفرق ولا ما أفرق؟ خبر الواحد لا يقول لي الإمام الصادق يقول، الشهرة الفتوائية ما يقول لي الإمام الصادق يقول، يقول أنا أقول حكم من عندي أنا، وين دليلك؟ ماكو دليل. شو المشكلة؟ يقول إحنا شهرة من نواعي علماء، شهر نواعي علماء عن عنو عن رأس، بس ما عندكم دليل، واضح؟ هذا فرق على الدليل اللي قبل شيء ذكرناه الأولوية ينفع. إذا كنا نقول إنه إذا الظن يصير هو أو إحنا، بس المشكلة مو مشكلة الظن، إحنا المشكلة مشكلة الدليل. لهذا يقول و وهو فاسد لما سيأتي من أن الخبر إنما أصبح حجة لأدلة خاصة لا لإفادته الظن، ولذا نقول بحجيته ولو لم يفدنا الظن الشخصي. إن انتقد حتى الظن الشخصي ما قام فكرة، مو فكرة الظن، واضح مو فكرة إفادته للظن، بل الفكرة فكرة قيام الدليل. نعم نشتغل فيها أن يفيد الظن النوعي ما تقدم، وهناك أدلة أخرى تمسك بها الإعلام وتعرفها في محلها. الفصل الثامن في حجية خبر الواحد، إن هذا البحث من أهم المسائل الأصولية. حجية خبر الواحد شوية لها خصوصية، يعني نحن إن شاء الله إذا نحن نسير في طريق الاجتهاد فعرفنا أن بواه حجة نقدر نستمر من حكم شرعي، إجماع المحصل يمكن نستمر من حكم شرعي، الشهرة الفتوائية ما عندنا دليل عليها فما نستمر من حكم شرعي إلا إذا واحد فيكم يستدل على أنها حجة فترجع عليه. واضح؟ إذا كذا شخص عرفنا حكمها يبقى خبر الواحد. هذني طبعا الثلاثة ما بس حجة خبر شيء مهم، لأن الثلاثة مو مثل خبر الواحد بس ما عاد أساس حجة خبر شيء قد تكون بأهمية حجة خبر الواحد. خبر الواحد هو أكثر اتلاعات المجتهد في خبر الواحد. الأخبار المتواترة قليلة جدا نادرة، بل يقولون محسوبة، يعني تمشي في الساعة 10 طبعا بالمناسبة احنا شوي الشخص السريع اللي سوى المتواتر الخبر الواحد، ومع هذا المصنف هو اعتقد راح يوضح، انا راح استعجل اوضح. الخبر المتواتر هو الخبر الذي تقطع بصدوره وب يعني بصحته، مين اقطع؟ لان المخبرين كثيرين بحيث كثرتهم بحيث تمنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، يكذب واحد يكذب اثنين بس مو بالمستوى. وايضا شنو بعد اضافه جديده؟ طبعا كل خبر له طبقات، وعرف كل خبر له طبقات يسمونها نعم طبق. مثلا اذا نقل خبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلازم شنو؟ الطبقه الاولى هم الصحابه، الطبقه الثانيه هم التابعين، طبقة ثالثة متابعي التابعين، طبقة رابعة هم اللي بعدهم، يعني أكو حد معين لعمر الإنسان. فإحنا مثلا كنا نعرف أنه إذا ينقل لنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ينقل الخبر زرارة يقول هذا الخبر مختلف، لأن زرارة لا عاصر النبي ولا خبر مختلف وخالف، فبما أن زرارة ما عاصر النبي فيكون خبر زرارة عن النبي فاقد بطبقة أو طبقتين بعد، قد تكون طبقة واحدة اعتقد بها. واضح شلون؟ مثلا جابر عاصر الإمام الباقر وعاصر النبي، جابر عمره طويل شوي، فنفترض طبعا إذا نعلم أن بين النبي وبين الباقر مثلا طبقة واحدة، واضح ولا طبقة أمثال جابر اللي طولة في العمر عاصر. إذا قلنا لا جابر حالة استثنائية من قيت على جابر؟ كل الصحابة ماتوا ضد جابر بقوة واحدة، لا نقول إذا طبقتين لي طبقة الصحابة عمرهم الاحتياجي ماتوا لأهل العمر الاحتياجي كان قدرهم في 40 سنة أو 60 سنة في 70 سنة طبعا، ورا 70 سنة يكون ميسي لجنة واحد يقول أنا أنقل رواية عن النبي، يعني يقول لك لا الطبقة كاملة عمرهم 70 سنة كلهم كلهم المفروض أحد المتعرف، فأنت من الطبقة الثانية ميسي تنقل عن النبي بطرق مباشرة لازم أقلت عن واحد. قال واضح ايش معنى طبقات السنة؟ أنت من مبدأ الطبقات أنت ليكم هاي الفكرة. فإذا يعتبر طبقات متعددة، فإذا إجاز حديث عن 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 فلان عن فلان عن فلان عن زراعة عن الصادق، واضح؟ الصادق بعد يستفيد معصوم عنده 4 طبقات، فلان عن فلان عن فلان عن زرارة إلى آخره، الحد زرارة ما عندنا مشكلة، زرارة ثقة في نفسه. منو نقل عن زرارة هذا؟ جيم جيم ضاء وضاء ألف، صحيح؟ 4 طبقات عندنا. الخبر الواحد شنو معناه؟ معناه انه الذي نقل الخبر عن الامام الصادق قد يكون صدق واحد فرد واحد مثل زرارة، وقد يكون هو مثل هاي الرواية شو تقول؟ تقول مثلا انما الاعمال بالنيات، هاي رواية انما الاعمال بالنيات فرضا هي نقلوها للطبقة الاولى نقلوها 5 زرارة وفلان وفلان وفلان، بالطبقة الثانية نقلوها 3 فلان يعني الثلاثة واحد عن زرارة وواحد عن فلان طبق الرابع نقلوهم اثنين طبق الخامسة نقلوهم فرضا خمسة لاحظوا أرقام متباينة خمسة ثلاثة اثنين واحد لكن أنا سألتكم خمسة في الطبقة الأولى يحتمل تبقوا بيانات من شاكتون أقول مختل وشنو خمسة خمسة ما هو عدد موفد لا يمنع التوافع على الكفر نعم سيدي استغرد يقول ليش استغرد ثقاتهم إذا هم ثقات يخلي عندي ظن بأنهم يتفقون على الكذب ظن مو يقين ما أقدر أحلف بالعباس هذول هم ما يتفقوا على الكذب يجوز أصل احتمال واحد من مية لكن ظن عالي عندي ما يجوز هذا الطبقة الأولى فكيف الطبقة الثانية اليوم من لاغني اثنين وثلاثة تأكيد يبقى شنو عندي شك أصل احتمال واحد من مية يتفقوا على الكذب الطبقة الثالثة الطبقة ما من آخر فإذا هذا يسمونه خبر واحد اما لو كان الناقلين في الطبقه الرابعه 100 100 مختلفين طبعا مو قوس فكره مو فكره ارقام لا تنفعهم بالارقام فكره ارقام وفكره كيف ايضا يعني نوعيه الناقلين الناقلين ناس موجهين يعني ومتفرقين في البلدان فرضا فاكيد هذول هذول بسرعه جدا ان يتفقون على الكذب سوار الجدر اثنين هم 100 ومختلفين بالبلدان والثقات لا انا قد يحصل عندي في داخلي قطع بين ظلم ما هم متفقين يكذبون فاذا صار الخبر متواتر بالنسبه للطبقه الرابعه اذا نفس هاي الفكره موجوده بهذا وهنا 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 يسمونه خبر متواتر اما اذا بقى هنا هو متواتر لكن الناس هنا خبر واحد يسمونه خبر واحد النتيجه تطلع اخذت مقدمات بعدين فدعون اذا هنا متواتر وهنا متواتر وهنا متواتر والطبقه الاولى ضعيف يعني ناقل قليلين او على الاقل لا يحتمل الكذب فيهم يجيبون خبر واحد فتنسوا خبر واحد لهذا يجيب واحد يقول لك حروب الرده حروب الرده اللي صارت انه اكو ناس استدعوا عن الاسلام وان الخليفه الاول قاتلهم يقول لك هذا خبر متواتر يقول لا ما متواتر يقول لك انا انقل فلان فلان للعقب للطبقه الاخيره فهي متواتره صحيح صار تواضع حتى عند المسلمين نفس الموجودين الناس كلها مشبعة اذانهم بان الناس فروا برده والناس كفر ورجع عن الدين وماشي يقول لها هسه في الطبقه الاخيره متواتر وجود الطبقه القبيله والطبقه بس تريها الناقل الاول الوحيد عنها واحد اسمه زيد بن عمر بس هو الوحيد الناقل جيب لي مصر رجع لي الروايات الغير هذا الشخص وانا اقول لك طبعا هو حتى لو رجع الثاني هم مش يذكروا زيد بن عمر ولا زيد من الناس هذا الطبقه المتواتره تكون بالنتيجة أنا أطعمي أقول على الأقل كل روايات الردة ترجع إلى سيف بن عمر حتى إذا سيف بن عمر ثقة شي يصير الخبر خبر سواه فكيف إذا ثبت أن سيف بن عمر صدق وأن ذول المرتدين هم ذول كتبوا على ولاية أمير المؤمنين والخليفة الأول نزلهم قال دفعوا الزكاة ما دفعوا الزكاة ليش قالوا إحنا والله ضايعنا علي بن أبي طالب بيعة الغدير واحنا اخر عهدنا بالنبي بايعنا علي بن ابي طالب فاحنا اللي اتبعنا انه اذا مات النبي يصير علي بن ابي طالب انت منو يا ابو بكر وكذا تقول جيبوا الزكاة وكذا مالك بن نوير واحد من الناس فارسل لهم انا ما اقول لك ما اقول ناس ما ارتدوا اقول ناس ارتدوا اقول ناس ادعوا النبوه صحيح بس يطلع ضرب عصفورين بحجر واحد ماشي مثل ارغاب واسلام مع الزيه وعلي فنفس جينا هم اضرب عصفورين بحجر واحد هم اضرب ذول السيد المربعه وهم اضرب جماعه اللي يعتقدون بخلافه غير ابي بكر واضح بحجه انهم فصارت يعني والا مالك بن نوير وربعه كانوا يعني موالين لاهل البيت موالين لامير المؤمنين فهم صاروا محسوبين عليهم صاروا محسوبين على الرده وحروب الرده وحروب وزاره الاسلام بينما الفكره كانت محاربه الدعوه مو هذا كلامنا كلامنا ان الخبر الواحد هو الخبر الذي لا يمتنع التواضع عن الكذب ولو في طبقه واحده اما الخبر المتواتر فهو الذي يمتنع فيه التواضع عن الكذب في كل الطبقات واضحه السيف واضحه يبقى امتناع التواضع عن الكذب من ناشئ عدة اسباب اما لعددهم اللي هو كثير مرة عددهم قليل وهم يمتنع التواضع عن الكذب شلون اذا كانت نوعيه الخبر المخبر كان يكون الخبر الذي نقل نقلوه 10 بس دول 10 ينتقل تواضعهم عن الكذب لماذا؟ لان الخبر فيه خصوصيه تجعل بالعكس انه هذا ضدهم يعني. فما يتواطون على التلفون يعني اذا مفروض يتواطون، المفروض انهم ما ينقلونه، هم لا نقلوه كأخبار التي تفيد ولاية امير المؤمنين مثلا. هاي الاخبار من مصلحة الناس انهم شنو؟ انهم ما يذكروه لان كانت خلافة ضدهم، فاللي يقرأ الخبر يطلع رأسه كذا. فاذا في هذه الظلمة الحالكة ينطلق لك الخبر او خبرين ويقولون 27 واحد يقول بالعكس ما تواطوا على الكذب، لان هم يتواطون على الكذب بالاخبار اللي تكون لصالح الدولة، واضح؟ اما الاخبار اللي هي ضدهم ما يتواطوا على الكذب، بالعكس لصالحته. وفي مقابل هذه الاخبار اللي شنو؟ اللي تكون لصالح الدولة، اللي تكون اسباب متوافرة للكذب، هذا حتى لو نقلوها 100 انا بل اتخوف من المثل. ليش؟ نقول هي لصالح الجهاز الحاكم، فقد يكون الجهاز الحاكم دفع لهم بالاموال حدهم على التواضع للكذب. خصوصيات كثيره لسنا مخصوص ذكرها الان، ولكن الفكره العامه ان شاء الله راح تكون. قال ان هذا البحث من اهم مسائل الاصوليه، اذ العلم الضروري بالاحكام الشرعيه غير حاصل الا في بعض الاحكام كوجوب الصلاه والصوم والحج. اذا احنا علمنا بالاحكام، اذا تقول لي ضرورات اقول لك ضرورات قليله صلاه وصوم، اذا تقول لي غير الضرورات من الامور النظريه غير الضرورات، واضح ان العلم ضروري نظري. بالنسبه للاحكام الفقهيه الاحكام الضروريه قليله جدا، ما تفيد في الاعتماد عليها في تاسيس لسان عمليه كامله، صحيح؟ صلاه وصوم امور رئيسيه. زين، غير الضرورات الامور النظريه انت ما تحصل القطع بها الا بخصوص شنو؟ خبر متواتر. والعلم غير الضروري كالعلم الحاصل من الخبر المعلوم صدوره، يعني اقطع بصدوره مو اظن كالتواتر مثلا، هذا شبيه هذا العلم قليل جدا، بحيث لا يكفي هذا النحو من الاخبار الا لجزء ضئيل من الاحكام. وذكرنا ان الخبر المتواتر محسوب في دور 6 أو 7 ماذا شنو؟ فغالب الاحكام راح نواجه مشكله انه لا عندنا لا ضروره تفيدنا ولا العلم النظري، يعني قطع بالاحاديث كثير عندنا، كلنا اذا جمعنا الضرورات وجمعنا المتواترات يصير انفج 10 مفردات 20 مفردة، هاي 20 مفردة شو نطلع من السنه الحكم الشرعي؟ فبالنتيجه ايش نحتاج؟ نحتاج اخبار الاحاد. فغالب الاحكام واجزاء العبادات وشرائطها انما تثبت باخبار الاحاد، فالبحث عن حجيه اخبار الاحاد من اهم المسائل الاصوليه، وفي اثباتها ينفتح الطريق الى الاحكام الشرعيه وبعد شنو؟ وبعدمها يسد الطريق اليها. نقول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته.